Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Solved. مرحبا، أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. بهالحلقة بنحكي مع جاد غصن، وهو إعلامي وصحفي لبناني بخلفية أكاديمية في العلوم السياسية، وحالياً منتج بودكاست مع تلفزيون العربي. بنحكي مع جاد عن الإعلام والتغيرات اللي طرقت عليه في السنوات الأخيرة بطريقة سهلت على أي حدا يكون عنده منبره الخاص، واللي بيخلينا نتساءل مين مؤهل يكون إعلامي أو إعلامية اليوم؟ أهلا فيك جاد.
مرحبا، كيفك؟
أهلا وسهلا جاد. أعطيني هيك خلفية سريعة عن تجربتك في العمل الإعلامي.
يعني هو بسرعة، أنا كان تخصصي علوم سياسية، وأنا عم بعمل سنتين الماسترز. أحد الأصدقاء بيحكيني أنه أنت وعم تدرس فيك تبلش تشتغل إذا حابب في فرصة عمل بتلفزيون بلبنان اسمه OTV. كان مش بالوارد بالنسبة لي، على أساس أنه أنا براسي بخلص علوم سياسية تأرجع كفي أعلم، يعني بكمل دكتوراه وهيك. بس قلت بجرب، وعلى أساس أنه شيء جانبي، هذا الشيء جانبي صار أساسي، لدرجة أنه حتى الثيسز تخلص الماسترز مرجع كان عندي وقت خلصها. هلأ عم برجع أفكر إذا برجع بخلصها. ومن وقتها رجعت اشتغلت حوالي 9 سنين بتلفزيون جديد. من بعدها اشتغلت بودكاست خاص لألي وتركت الإعلام ما يسمى التقليدي. وهلأ مع تلفزيون العربي عم نحضر مجموعة بودكاستات، فعليا قريبا بتبلش تنزل. هذا هيك بصفة مختصرة.
حلو. وبحكم تجربتك يعني اللي بنقدر نقول واسعة بالإعلام، شو برأيك أبرز التغيرات اللي طرقت على مجال صناعة الإعلام خلال، خلينا نقول، آخر عقدين أو آخر 10 سنين على الأقل، خصوصا مع الإنترنت والسوشيال ميديا؟ وكيف برأيك أثرت هاي التغيرات على طريقة شغلك وشكل المنتج النهائي؟
هلأ رح بلش أول شيء بالتأثير العام. التأثير العام آخر عقد أم عقدين بالغ للغاية، هو أنه بطل في مركز لصناعة الحقيقة. يعني قبل كان يكون في، حتى وقت يكون في تلفزيونات تجارية غير أنه تلفزيون الدولي، كانت محدودة. فالقدرة عند السلطة السياسية، أما السلطات الاجتماعية بالصفة الأخلاقية دينية كانت أم غيرها، عندهم قدرة على احتكار مصدر الخبر واحتكار الحقيقة. منلاحظ هلا بالعالم كله توسع ادوات اما منصات اللي من خلالها بيقدر واحد يوصل ويخاطب الناس، عددت مراكز الحقيقه، بطل في مركز واحد. وهذا عم بينعكس انه كل التيارات الفكريه، اذا واحد بيصفها سلبيه اما ايجابيه، صارت تلاقي صدى بيعطيها شرعيه في مركز اعلامي ما، فيكون على السوشيال ميديا، فيكون بالاعلام، حتى على التلفزيونات، لانه صار ارخص تقدر تطلع على التلفزيون مع انه بعده صعب. وهذا الشيء عم بيفسر واحدة من الاسباب ليش شرعيه المؤسسات التقليديه تبع الدوله دائما صارت موضع شك، اكان بامريكا ولا باوروبا وحتى في العالم العربي اللي هون بنوصل له كحاله شوي عندها خصوصيتها، بأنه أنظمة سياسية في العالم العربي بعدها أحادية بصورة غالبة، وبالتالي بعض الإعلام الرسمي مسكر ما في كتير تعددية فيه، بيصير في شيء من التعويض من خلال السوشيال ميديا وما توفره من منصات ما بدها كلفة كتير كبيرة، تكلفة كتير كبيرة لواحد يقدر يطلع من خلالها. ولكن حتى هالمنصات البديلة بين مزدوجين في إمكانية لاحتلالها كمان بين المزدوجين من خلال خلينا نسميه رأس المال السياسي. يعني بيجي منظمة ما أما مؤسسة ما عندها رأس مال كتير كبير، ولكن يعمل بتوجيه سياسي أكثر ما بتوجيه رأس مال تجاري مثل الغرب. فهيدا التغير الكبير اللي صار أثر علي بصورة مباشرة، أني فعليا تحولت من إنتاج بتركز على الوسائل التقليدية كتلفزيون اشتغلت فيها طويلا بين الريبورتس بين الوثائقيات، لإنتاج خاص فيه أكتر بيشبه أكتر الأمور اللي بتعني لي أكتر، هيك بتوجه مباشر مع جمهور بحب هالنوع من المنتج. يمكن منه كتير كبير التلفزيون، جمهور التلفزيون بشكل عام، ولكن كبير بما يكفي انه واحد يحس انه منه عم يحكي بأوضة مسكرة لحاله، لا في ناس بتتابع. ومع الوقت بيكتشف واحد انه لا، الناس اللي بتطلب مواد متخصصة كمان بالمزدوجين، مش بالمعنى الاختصاص الجامعي بس بمعنى انه معروف نوع الموضوع ونوعية المحتوى اللي بيقدمه موجود، فهذا شيء إيجابي.
حابة أتوسع بهاي النقطة أكتر، أنه مع الإعلام الجديد صرنا نشوف أنه في تخصصات أكتر زي ما عم بتقول، وقد ما شوي سهل أنه أي حدا يطلع يحكي يقدم محتوى، صار في ضرورة أنه الشخص يكون قادر يقدم إشي جديد أو إشي متخصص زي ما عم نحكي. فشو أهمية بالنسبة لإلك أنه الإعلامية أو الإعلامي يلاقوا منبرهم الخاص ويكونوا قادرين يقدموا إشي مختلف أو يقدموا إشي خلينا نقول براند الخاصة فيهم أو علامتهم التجارية الخاصة فيهم وبصمتهم الخاصة عشان ينسمعوا؟ وشو رأيك أصلاً بهاي الحاجة إنه أنا لازم أكون عم بقدم إشي فعلاً كتير ملفت عشان أنسمع؟
ما أنا ما بفهم هيدا الجانب كتير، لأنه أنا بفكر بالقلب، مش واحد بيقرر إنه بدي أعمل براند فتعوا تنفكر بشو بدنا نحكي. هل عندك شيء تقوله فلاقي له منصة بتناسب شو جاي تقول، لأنه إذا واحد بيروح بالقلب شو بيفرق ساعتها عن المؤسسة الإعلامية اللي مش بالضرورة تنطق في مقولة ما أما اهتمام ما، بس تنطق بس لتحافظ على وجود التجاري إذا عم نحكي غربا، أما على وجود السياسة إذا عم نحكي ببلداننا حتى، من دون غاية كتير فيها إيمان بقضية ما. أنا برأيي تواحد يقدر ينجح بعالم السوشيال ميديا، مش عم بحكي كمان السوشيال ميديا بالمعنى بوستينج أند ريبوستينج على حي الله، عم بحكي البودكاست تحديدا كأنتاج محتوى، بده يكون في محتوى على القليل. أما تما أقول اهتمام مباشر في قضية محددة كتير، بده يكون في أول شيء اهتمام بالشأن العام بالمعنى الواسع، وتاني شيء سلم قيمي واضح. وكمان هون مش عم بعمل حكم أخلاقي إنه سلم قيمي يعني أخلاق، لا، سلم قيمي يعني موقف واضح من قضايا محددة، فيكون من اليمين إلى اليسار وما بينهما مش مهم، بس مهم الوضوح. فساعتها بيصير في عندك إمكانية إنك أول شيء تلفتك قضايا معينة بطريقة طبيعية مش مصطنعة، وبالتالي تحطي لما يكفي من وقت وجهد لتعمل البحث فيها، لأنه ما راح يكون عندك كل الأجوبة، يكون في شيء غلط يعني إذا واحد ما اعتبر حاله الأجوبة موجودة سلفا. فهون الأساس، وأنا برأيي التعويض عنه اللي عم نلاقي انتشار كتير كبير له هو المقابلات، اللي هو مش بالضرورة أنا يكون عندي المحتوى اللي أنا حابب هيك يناقشه يعبر عنه، ولكن بجيب ناس عندها محتوى وبحورها. حتى هون قادر واحد يفرق بين حدا مؤمن بشي وحدا خلينا نسميه تاجر بودكاست يعني شو ما كان، من خلال أنا رأيي هيدا المقدم السلبي والمقدم اللي بيتفاعل. المقدم السلبي بتحسيه مثله مثلي، إذا الموضوع ما بفهم فيه بيسأل السؤال ويندهش من الجواب، مثل ما المقدم اللي شوي معني بقضية ما بيكون هيك عم بيسائل شوي أكتر، مش هقول أنا يتحدى مش الهم كل الوقت كباش، بس ينوجد أكتر المقدم. هو الاختلافين يعني برأيي.
هذا يمكن بياخدنا لنقطة مختلفة شوي، أو ممكن نتفرع من اللي عم نحكيه هلأ، أنه يمكن من معايير النجاح اليوم أنه قدي أنا عم بجيب أرقام فيوز، قدي ناس عم يتفاعلوا مع المحتوى تبعي، خصوصا لما أحط مثلا مقطع من المقابلة تبعتي على سوشيال ميديا. بس من خلال تجربتك قدي مهم نلاقي توازن، أو كيف أصلا ممكن نلاقي توازن بين أنه أغطي المواضيع اللي فعلا مهمة، فعلا أنا يعني متوافقة مع أجندتي ومع أنا شو بشوف أنه مهم يتغطى، ومن الطرف الآخر كيف بقدر برضو أوازن مع هذا الحكي مع أنه أنا أغطي مواضيع ممكن تجيب لي أرقام أعلى، خلينا نقوله. إلى أي مدى هذا مهم بوجهة نظرك؟
لكن حيالله حدا بده يشتغل بالإعلام بمعنى الواسع، كان تقليدي ولا على السوشيال ميديا، ما في يتغاضى قد ما كان بحب، ويمكن بحب كتير، بس ما في يتغاضى أنه نسب المشاهدة هي جزء من معايير النجاح. مهم أول شيء نكون واضحين بكلمة جزء، مش تختصر كل شيء، بس ما في كمان يتغاضى عنها. معالجة هذه الإشكالية هو بالسؤال اللي بده واحد يعرف حاله شو يعني نسبة مشاهدة مرتفعة، شو يعني. أنا بالنسبة لي أني أعمل مقابلة شو بعرفني عن التنظيم المدني وليش تم البناء المدينة كما تم بنائها بأهداف سياسية وطبقية معقدة وتجيب مشاهدة 50,000 مشاهد، لازم أقتنع أنه هذا الرقم جيد. كمان عم بحكي هون بالنسبة لسياق لبناني، يمكن بلد مثل مصر بده غير سياق. بس أنا بعرف كمان أنه بلبنان إذا بعمل بودكاست مع حيالله حدا من أبواق أحد الأحزاب التقليدية القائمة رح أجيب 4 أو 5 أضعاف هذا الرقم. فشو معيار النجاح؟ معيار النجاح أنه واحد يختار سلفا شو السقف اللي بيعتبره بالأرقام، عم بحكي السقف اللي بيعتبره كافي. لأنه إذا واحد ما عنده اكتفاء برقم معين رح يصير إعادة إنتاج للتلفزيون التقليدي، اللي هو استخدام الإثارة، استخدام الناس اللي هذا السنسيشناليزم، يعني إنه بتطلع وبتحكي أمور إلى معنى ما إلى معنى، موثوقة مش موثوقة مش مهم، بس تستثير ما يكفي من غرائز أم من أحاسيس لا تستدعي الانتباه. يعني مثل ما واحد بيكون بأوضة مش الناس مش بالضرورة تلتفت ل أكتر حديث له معنى، بس إذا حدا صرخ راح تلتفت لموقع الصريخ. فهيدا فيكم موجود، بس قديش نجاحه بالنسبة لإلي قديش بيعلم مع الوقت. هل بعد 5 سنين راح ينذكر حلقة تبع الصريخ، ولا راح تنذكر إنه في حلقة انعملت مع فلان الفلاني إلى معنى؟ فأكيد المشاهدات ما لازم واحد يتغطى عنها إنه أنا بعمل حلقة بيحضرها 100 شخص وبعتبرها إنه لا، ما في واحد يقارن. بس مش بالضرورة تكون الهدف النهائي، مثل التاجر اللي بده يبيع ويعمل مكسب سريع ولو بده يفقد سمعته لأنه البضاعة اللي بيعها مش منيحة، فبعد سنة بيسكر المحل لو عمل مصاري أكتر من تاجر آخر بيع أقل بس اكتسب اسم مع الوقت ومصداقية فبقي شغال 10 أو 15 سنة. نفس المنطق.
حلو. ويعني على الصعيد الشخصي كيف بتتعامل مع هاي خلينا نقول الموازنة بشغلك الخاص؟
لكن كان أنا الاعتبار تبعي أبسط من هيك بكتير، ما كتير فكرت. كان عندي قناعة أنه أنا واضح هويتي السياسية، وضحها بعد أكتر لكل الناس تبا يصير في لبس فيها، ومن بعدها يصير أنا بدي أكون منصف. هيدا هو معنى الموضوعية عندي، إنه الإنصاف، يعني إنصاف، ما يعني إذا في شيء ناقض الحقيقة ما عندي أجندة خاصة سياسية فيه، هيدا بدي التزم فيه لأن هذا بعتقد مصدر مصداقية في بلد مثل لبنان. وتاني شغلة إنه هل مسار اللي اخترته ضمن هالقواعد اللي اخترتها على صعيد شخصي، لأنه عملت بودكاست خاص فيه وتشانل خاصة فيه، بقدر أعيش منه؟ بقدر آخر الشهر يفوت لي ما يكفي من موارد؟ وصل أنا فعليا عم بعيش منه، ولا بل عم بيكون معي شخص يقدر يساعدني، بقدر ادفع آخر الشهر أجر لشخص مش أكتر من هيك، بس كتير منيح نسبة لشو كان توقعاتي. أنا بعرف بوقتها أنه إذا بفوت بالترند تبع طيب كتر فيديوهات، ليش بك تعمل 3 فيديوهات بالأسبوع منهم مقابلة وفيديوهات أنت بتحكيهم؟ خلي كل يوم يكون في مقابلة أما فيديو أنت بتعمله، وجيب ناس ما بيعنوا لك كتير بس أنه قادرين يستثيروا انتباهك. أنا بعرف أنه كنت قادر مش ضاعف الرقم، أضربه بثلاث أم أربع محلات، بس السؤال أنه هيدا الشيء إذا عملته شو بيصير بأصل المنتج اللي هو المصداقية؟ أصله هيدا بيبقى؟ أنا برأيي ما كان بيبقى، وبرأيي أنا ببطل عندي نفس الدافع، أنه بصير مثل ما كنت وقت التلفزيون أشتغل، ببطل عندي نفس الحماس، فبده واحد كمان يكتفي. فأنا بالنسبة لي المحددات تبعي كانت أولوية سياسية بالمعنى العام للسياسة، مش أنه حزبية سياسية، بس مفاهيم سياسية مؤمن فيها وهل بقدر أعيش منه، ومن دون طمع بأنه ضحي بالأولى كرمال تاني. بس
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
عرشت شوي على جزئية التمويل، وسابقا حكينا عن الجزئية وقدي مهمة. شوف بتشوف في تحديات أخرى ممكن تكون عم بترافق انتشار هذا الوسيط الجديد، خلينا نقول تحديدا السوشيال ميديا، ممكن نحكي شوي عن البودكاست كمان، بس بشكل عام الإعلام الجديد شو عم بتكون التحديات برأيك؟
أنا برأيي التحديات رح ترجع للتحديات البنيوية اللي هي لا تتعلق بس بالبودكاست، في إلى بعض الخصوصيات، بس أنا برأيي التحديات هي أي وسيلة بدك تحكي فيها مع الناس رح تخلق وتنمى ببنية اجتماعية وسياسية واقتصادية بكل بلد. فقد ما هربت بدها ترجع لهون. إذا نطلع بتاريخ البودكاست، بلش إذا ماني غلطان شي سنة 2003-2004، كان شي كتير أماتوريزم، يعني للهواة
بدائي
لناس موسيقيين وغيره مثل الراديو للهواة، وصار ينتشر بس عم نحكي كله سمعي هون. وقت صار بعض المشاهير تفوت كمان عليه وتعمل أمور مسلية كانت ترفيهية، وبلش يتوسع نطاقه لتفرع اهتمامات البشر، خصوصا أنه كل واحد صار قادر من بيته يعمل هذا الشيء. المشكل ببلش وقت نجح هذا النموذج، اهتموا فيه القوى، خلينا نسميها الكبرى في المجتمع، كانت قوى سياسية، يعني حتى جورج بوش الابن صار ينشر خطاباته على منصة بودكاست. هل هذه الأمور أولية كانت؟ لمن بعدها اقتصادية، انه المعلنين بدل ما يروحوا يحطوا اعلانات بملايين الدولارات على التلفزيونات وما عندهم رقم موثوق بقديش انحضر هذا الاعلان، لأنه المشاهدات التلفزيون هي ستاتيستيك، يعني هي ريتينجز تقريبية، بينما على يوتيوب بشوف الرقم تحت كم واحد حضر، وبقدر أعرف أكتر قديش ذكور قديش إناث قديش شباب قديش، فكل المعلومات عندي. فأجى المعلن، وقت أجى المعلن صار بعض البودكاست اللي هي كانت شخصية تتحول ليصير في عندها راعي بحط إعلانه عندها، وبعدها صار خلق تيجيب رعاة. يعني هلأ إذا بتلاحظي آخر موجة آخر سنتين بالبودكاست عالميا، كل الرياضيين، جزء من الفنانين، كل المراسلين بينعمل لهم بودكاست من قبل مؤسستهم الإعلامية، لأنه إذا أنت مشهور وإذا تستدعى انتباه انت صار فيك تطلع عندك بوتنشل لتحقيق ارباح, فصارت التجاره حاكمه. فالبنيه الراسماليه ما فيها نهرب منها, يعني بنكون كتير مثاليين زي متخيلين في عالم ما في اي تاثير لعالم المال وعالم التجاره, لا رح يبقى على سياق عالمنا العربي. بنزيد عليه شغلي انه البنيه الاقتصاديه والبنيه الماليه منا جاي في اطار راسمالي حر, لا جاي في اطار راسمالي مضبوط من خلال سلطه سياسيه. ف منلاحظ المال يدخل الى عالم البودكاست بتقاطع تجاري وسياسي, وبيبقى في الناس الاشخاص اللي عم ضمن هيدا السياق كله سوا عم تنتج محتواها الخاص. الخوف انه بما انه ما راح تقدر تجيب المشاهير اللي هوليك بيقدروا يجيبون, ولا راح تقدر تجيب الاسماء الكبرى اللي بتتخطى حدود الدول مثل ما هوديك, انه يرجع يطغوا هوديك عهو. فبنرجع على وسيلة نشأت كوسيلة بديلة عن الإعلام التقليدي المحكوم بعالم المال والسياسي, بيرجع بالآخر وقت انتشرت بما يكفي احتل عالم المال والسياسي, ويبقى فيه مثل هونيك في مقاومة, هون بده يبقى في مقاومة.
منحاول نقاوم
لازم.
وحكيت عن, يعني حبيت الجزئية اللي حكيت عن الجمهور وكيف قبل ما كناش نعرف يعني, أو حتى بالوسائل الأخرى مش كتير نعرف نتواصل مع الجمهور, بالإعلام الجديد بنقدر نوعا ما. فوين بتشوف الفرص اللي ممكن نستغلها بالإعلام الجديد, خصوصا مع قدرتنا على أنه نتواصل مع الجمهور أو المتلقين بطريقة أوضح وخلينا نقول مباشرة أكتر, ولو في فرص تانية أصلا نقدر نستغلها مع هذا الوسيط؟
أنا برأيي كل شخص لازم يستفيد من أمرين ما قالوا المعنى بلا بعض. أول شيء المعرفة, يعني قديش واحد بيعمل بحث بشيء معين بس بده يكون بيعني له, تيكون بحث صادق مش بحث مهني, يعني أنا عم فوت اشتغل في شيء فعليا بدي أعرف عنه لأنه عندي اهتمام فيه. قديش هالسقف المعرفة بيوسع وبيعلى تزامنا مع سقف حرية, لأنه حرية بلا معرفة ما لها معنى. شو لشو يعني, لشو الحرية إذا مش قادر؟ بتصير حرية للاستهلاك. حرية مع معرفة أنا برأيي بتقدر تنافسي أكبر مؤسسات خصوصا بعالمنا العربي. إما رح يكون سقف الحرية مش مثل سقفك, وإما سقف المعرفة محدود بسقف ما تسمح به حرية منخفضة السقف. فللأفراد اللي بدهم يخترقوا العالم هيدا اللي صار فيه مثل الفطريات, يعني البودكاست عم تطلع, بيبقى في حقيقة الاهتمام وحقيقة الإيمان بقضية ما أما بموضوع ما, وسقف حرية عالي ما قدر المؤسسات تنافسك عليه, تسمح لك إذا اجتهدت بسقف معرفي يبين للناس ويستثير اهتمامهم. فهون بصير علاقتك بالجمهور علاقة خاصة, لأنه ما رح يلاقوا مثلك, بيقدروا يلاقوا أمور بتشبه بس مثل هالسقف ومثل هالنوع من المعرفة الأفراد يمكن يبقى عندهم دور فيها أكتر من المؤسسات بسياقنا العربي. بنرجع
بالضبط كيف نقدر نوازن يعني بجزئية التمويل مع أني أنا ألاقي طريقة أني أنا أحكي اللي بدي أحكي وأعبر عن القضايا اللي بدي أعبر عنها, بنفس الوقت أنا ما بدي أعمل هيك ببلاش, يعني بالآخر زي ما أنت قلت أنا بدي طبعا أكون مكان أقدر أدفع فيه أجرات الناس وأجيب دخل لنفسي. كيف بقدر أعمل هاي الموازنة, خصوصا لو عم نحكي مش عن مؤسسة, عم نحكي عن جهد فردي, يعني عن شخص لحاله بده يبلش سواء بودكاست أو إشي تاني؟ يعني
أنا برأيي إذا الاهتمام كان كتير محدد ونوعية المنتج اللي طلع من هالموضوع اللي عم بيتم مناقشته, أما القضية طبعا يقول موضوع واحد محدد كمان كان عم بيعطي قيمة مضافة, بده الجمهور اللي مهتم بهالنوع يجي. يعني أنا بعد كده عن تجربتي كمان بده واحد يحكي إنه الحظ بيلعب دور أيام, والمسيرة إنه أنا بآخر شيء تكون كمان واحد إجري على الأرض. أنا لو ما اشتغلت يمكن 10 سنين على التلفزيون لم أكن معروفا بما يكفي, لأنه بسرعة دغري الناس تجي تقول هذا شو عم بيشتغل هون, تعالوا تنشوف. يعني لو أنا ما كنت معروف أبدا بده وقت أكتر. بس حد هيدي الظرف السياسي اللي قطع فيه البلد 2019 أعاد اهتمام الشباب للقضايا العامة اللي بفترة كان عندهم يأس منها. يعني أنا يمكن هذا الشغل لو اشتغلته قبل بسنتين يمكن ما كان قدر يراكم عدد مشاهدات تكفي أن تدخل لك مدخول, عم بحكي حصرا مدخول من يوتيوب اللي هو بيعطيك مدخول مقابل عدد من المشاهدات, واللي ساعدني تسرع هذا المسار هو باتريون، اللي الناس اللي صارت مهتمة بهالنوع من المضمون ومآمنة فيه بتقول تعوا تنساعد مضمون مستقل من خلال مساعدات فين يكونوا دولار وخمسة دولار بالشهر مش أكثر من هيك. فهو شوية تراك بمصداقية بشخصك عند الناس. أنا سأبني أنه كنت أشتغل بالتلفزيون قبله فساعد أنه يسرع هالمرحلة. تانيا الموضوع اللي عم بتناقشي، هل الظرف الزمني اللي عم نقطع فيه بيساهم فيه؟ هل في قضية اجتماعية، قضية سياسية ممكن تكون ترفيهية خاصة بالفاشن، خاصة بالسينما، خاصة بالثقافة؟ بس هل الظرف اللي نحن فيه في جمهور عم يطلب هذا الشيء؟ وهل عم تحطي من جهدك ما يكفي فيك من خلال يوتيوب نفسه وباتريون كمجهود فردي تقدر تعيشي منه؟ بس كمان بدنا بال طويل، يعني واحد ما يفكر يعمل ثروة.
بالضبط. خليني أنتقل شوي لجهة، لجانب مختلف شوي. يعني في جانب مهم بركي بيسوى نحكي عنه، وهو الملكية الفكرية. لأنه ممكن صار كتير سهل أنه حدا يسرق فكرة حدا، أو حتى صعب في بعض الأحيان نحدد مين أصحاب بعض الأفكار، أو يعني أنماط وفيديوهات معينة، أو مثلا أنماط بودكاست معينة. وفي أشخاص مثلا ممكن يقول فلان سرق فكرتي أو طريقة تصويري وإلى آخره. فوين برأيك منرسم الخط وبنحدد أطر الملكية الفكرية في الإعلام الجديد، وإلى أي مدى مهم أنه تكون في جهود في هذا الصدد أصلا؟
كتير صعب يعني هذا الشيء. أنا مثلا افترضي أنت عملت فيديو عن موضوع ما مش بعرف تقييم معين لمسلسلات في رمضان، طيب مين بيضمن لك أنه هالمضمون اللي أنت عملت، يمكن ريسيرش لو وصلتي له أخذ معك جهد أيام أو أسابيع، بيجي حدا بياخد الزبدة اللي فيه وبعيد صياغتها بطريقة تانية بمحل تاني؟ ما فيك تضبطي هذا الشيء. اللي فيك تضبطيه انه اذا انت عم تعملي هذا الجهد، اذا انت قادرة تخلقي هالمنتج، رح تكوني دايما سابقة اللي بده يسرقه منك، فهو ما رح يقدر ينجو لحاله من دونك. فهو مشروط انتاجه اذا انت بتعطيه منتج، الا اذا بغير مواضيع كتيرة بياخد مرة منك مرة من غيرك. الرهان تبعك هو انه طالما أنت عم تصنع شيء قادر تخلق نوع من استدامة بصناعته، غيرك بده يكون مشروط بغيره، والرهان تبعك على الناس. فأنا بس الخطر عندي بهذا الموضوع اللي بعده عم ببلش، يعني متى واحد صار استابلشت، إذا انسرق شيء منه هين كتير واحد يظاهر هذا الشيء، إنه كل أبلود أكين سمعي ولا مرئي في تاريخ تحت، أي متى هذا الفيديو نشر، وفي فيديو رح يكون قبل فيديو، وفي بودكاست رح يكون قبل بودكاست. بس إذا واحد مبلش بالبودكاست وبعد ما عنده يعني حجم المشاهدات اللي بتحميه، معقول يستغل؟
بالضبط. في حدا ممكن هون يجادل إنه شو استفدت لو حدا استفاد من محتواي، بس أنا ما استفدتش بالآخر من مثلا المشاهدات أو الأرقام اللي فعليا هو ممكن يحتاجها عشان يجيب مدخول وإلى آخره. فهي بتوقع مسألة شائكة نوعا ما.
في استفيد منك مرة، ما في استفيد دائما، لأنه بالآخر هو بيقدر يسرق منك منتج مرة. إذا كل مرة عم يسرقه منك، صار عندك فيديو تحضريه بعد شهر شهرين ثلاثة حسب، بيجيب مشاهدات كتير، فيك تحطي فيه أي متى بتنشري كل فيديو شو بتحكي فيه، وهذا البودكاست المعين شو بيعمله. ما بيقدر واحد كل الوقت يسرق المنتج. الأولوية اللي عندك إياها أنك أنت اللي بتصنعيه للمنتج، إمكانية نشر الفيديوهات عندك أما المقاطع الصوتية غير مشروطة إلا بجهدك، بينما منافسك مشروط بجهدك إلك، فأنت متحكم بإنتاجه له. طالما في مضمون منيح ومشغول وفي ناس بتحب تسمعه، ما كتير بعت الهم على المدى الطويل. بعرف رح تكون مزعجة بأول فترة انه حدا يشوف غيره عم بيستغل، لأن الاستغلال بشع بكل مظاهره، بس مع الوقت بتصور اللي قادر ينتج محتوى رح يتفوق على كل الأشكال الأخرى لإعادة الريسايكلينج. يعني
طب خليني استفيد من يعني المواعظ اللي عم تعطيها او الحكم اللي عم
تعطيها. الله يخليك.
ونسالك بحكم طبعا تجربتك، اذا في حدا يعني بده يبدأ مسيرته في الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي، شو أهم الأشياء اللي ممكن يراعيها خصوصا مع كل شيء حكيناه هلأ مرينا عليه، والأشياء اللي ممكن يستفيد منها بحكم أنه إحنا عم نشوف تغيرات مهمة بالإعلام وشكله والأشياء اللي ممكن ننتجها؟ يعني
أنا برأيي الأساس تبع كل شيء هو كل حدا عنده هالنوع من الاهتمام يفكر ليش. يعني أنا عندي اهتمام وصل رسالة إذا عندي مضمون كتير مقتنع فيه. إذا أنا حاسس بالقلب، يعني أنا حاب أعمل بودكاست بس ما عندي بعد area of interest، هيك مكان اهتمام واضح، لازم أسأل حاله واحد سؤال ليش. يعني هل هي الشهرة؟ هل هي صفة الوظيفية بحبها أنه يصير إعلامي؟ إذا وضحت هيدا كمان دق ديب انتو ات، يعني ليش يمكن يصير عندك اهتمام بقضية من وراء معرفة ذاتك أكتر. إذا أنا حابب الإعلام كإعلام، طيب لكن توجه إلى بودكاست يتحدث عن الإعلام لأنه أنت بتحب موضوع أنك تفوت بجانب إعلامي، عندك قدرة تحمل تقعد تحضر منتج إعلامي لساعات لتخلق منه منتج جديد. الخطر بس أنا الشهرة للشهرة، يعني اللي بحب البودكاست بس لأنه بيطلعني على التلفزيون، هيدا منه جواب.
هو أصلا مش مفروض يطلعني على التلفزيون، هذا إديشن جديد أو نسخة جديدة من البودكاست.
نسي أنه يطلع على التلفزيون، يبين على شاشة عن شخص آخر.
بالضبط.
مش ضروري التلفزيون بحد ذاته.
حتى الشاشة هو مش مفروض يبين. قصدك
كمان هل عندي اهتمام أن ينشهر كاسمي ينعرف؟ هذا هو قصدي. إذا هيك فيك تقتل حدا وتنشهر، يعني انه ما بعرف شو بيصير. لا في غلط هون. واذا واحد بلش شغل من هالمنطلق ما بتصور عنده امكانيه للاستمرار.
حلو 100%. يمكن حلو نختم مع وين بتشوف الافق تبعت الاعلام الجديد في المنطقه، وشو اللي بتامل يعني حتى على الصعيد الشخصي اللي بتامل انك تحققه في السنوات المقبله اعلاميا؟
انا بتصور كيف ما برمناها عالم التواصل الاجتماعي مع كل مساوئه اللي بنشوفها بكمية الجيوش الإلكترونية الافتراضية اللي بتقدر تحتل مساحة افتراضية نفكرها حقيقية وهي تكون manipulated من قبل ناس تم التلاعب فيها من قبل مصالح ما، ومع كل المسبات على تويتر خاصة أكثر من غيره، تويتر بحب المسبات، ومع كل المظاهر البشعة، بتصور المحصل النهائي هي إيجابية لأنه في مجموعة هائلة من الضيوف اللي شفناهم ضيوف لبودكاست ما كنا بنعرف فيهم وجابوا معهم مضمون كتير مهم، أكان أكاديمي ولا تجارب شخصية ولا غيره، وفي كتير ناس كان عندها إمكانيات في الشق السياسي الكوميدي الفني ما قدرنا نعرف فيها إلا من خلال هذا الوسيط. وأنا بتصور المحصل الإيجابية لوين رايح الأمور فيه، بتصور حسب شو بيصير بأنظمتنا السياسية، يعني حسب البنية اللي بتحمل هالوسائل قديش بتوسع ولا بتضيق، وإلا بتبقى كتير متكلة على المجهود الشخصي اللي بيبقى مهم بس ما في يصير حالة منفجرة.
صح.
مثل ما إذا بيصير في عندك مجال بيساعدك فيه. شخصيا أنا يعني بعد ما حسيت لفترة من الفترات الواقع السياسي، بنرجع على أهمية البنية اللي واحد بيجي فيها، الواقع السياسي بلبنان استنزفني، يعني صار بنا نحكي نفس الأحاديث لأنه تعطلت رجعت الحياة السياسية. الاهتمام الشباب والشعب بشكل عام بالشأن العام رجع انحسر من بعد ما تسكرت الأبواب على أي تغيير. عم نحكي للمدى المنظور، كله بيرجع بيفتح مستقبلا مش هيك ما بينتهي الأمل، بس على فترة من الفترات حسيت أنه رح صير في تكرار بتون والمضمون تبع الواحد عم بيقوله. إذا بس بده يقتصر على التعليق السياسي في الجانب اللبناني، وحتى الضيوف حسيت أنه بعد في أكيد ناس interesting بس صرنا عم نكرر الحديث. هذا اللي خلاني اهتم بالعرض اللي إجاني من تلفزيون عربي أنه واحد يحول هذا الشيء لأوسع. بيبقى الشغل اللي عم بعمله على شانل عندي أكيد عن لبنان وين بوتيرة مش بنفس الكثافة، تروح على محاولة توسيع على إطار عربي يحكي فيه عن قضايا لا تتعلق فقط بالجانب اللبناني. هيدا متحمس له هلا لأنه جانب شوي بخليني أنا مش بس أحكي عن أمور تاني، بس خليني أشتغل على ريسيرش على مواضيع أوسع من الشيء اللي حسيت عم بيكرر نفسه بلبنان. فلنشوف كيف بيطلع معنا بالآخر.
شكرا جزيلا جد لوقتك ولانضمامك، انبسطت بهذا الحوار، شكرا لك.
شكرا كتير.
هاي الحلقة من إعداد رند خضير، مونتاج محمد خريزات، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.